بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه سبق تحديد الحديث الذي هو مورد للكلام من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه، والمقصود بالمفهوم هنا هو مفهوم المخالفة. وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسبق الكلام على تمهيد للكلام على هذا الحديث، وتبع ذلك اختيار عمل من الأعمال الداخلة في هذا الحديث، وهذا العمل داخل في هذا الحديث من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه، وهذا العمل هو الصلاة. وإنما قدمت اختيار هذا العمل مع أنني ذكرت لكم في التمهيد أن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، فهو ميزان لقبول العمل من جهة مفهوم المخالفة له، وميزان لرد العمل من جهة منطوقه. فبدأت الكلام على الصلاة، وذلك بالنظر إلى استهانة كثير من الناس بهذه الصلاة، واستهانة كثير من الناس بالصلاة تأتي على وجوه مختلفة، سيأتي الكلام عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى. وذكرت بعد ذلك الأسس الأربعة للصلاة من ناحية قبولها وعدمه، وهذه الأمور الأربعة ذكرتها على سبيل الإجمال. ثم بعد ذلك ذكرت جملة من المصالح المترتبة على المحافظة على الصلاة، وجملة من المفاسد المترتبة على عدم المحافظة على الصلاة، وأن هذه المصالح منها ما هو دنيوي، ومنها ما هو أخروي، ومنها ما يجمع الله فيه للعبد بين الأمرين، وهكذا بالنظر إلى المفاسد. وفي هذه الليلة أبدأ الكلام على الصلاة على وجه التفصيل في دروس متواصلة إن شاء الله تعالى. والطريقة التي سأسلكها هي أنني أبين الصفة الشرعية على وجه التفصيل، ثم بعد ذلك أبين ما يحصل من الخلل، وهذا الخلل قد يكون مؤثرا تأثيرا كليا، وقد يكون مؤثرا تأثيرا جزئيا يمكن جبره، وقد يكون منقصا للثواب فقط ولا يخل بأصل العبادة، لأنه ليس المهم أن تعمل، ليس المهم أن تعمل، ولكن المهم هو أن يكون العمل صحيحا. أما كونك تعمل فهذا أمره يسير، ولكن هذا العمل الذي تعمله هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا هو المهم. ولهذا يقول بعض السلف: ليس المهم أن تحب الله، ولكن المهم أن يحبك الله. ليس المهم أن تحب الله، ولكن المهم أن يحبك الله جل وعلا. فإذا أحبك الله كما قال في الحديث القدسي: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. وبناء على ذلك فسنأتي على الصلاة على وجه التفصيل، نبحث في كل جزئية منها، وننظر في هذه الجزئية من ناحية مشروعيتها، وأنك مطالب بتطبيق هذه المشروعية. ثم نأتي إلى المخالفة التي تقع في هذه الجزئية، وإذا كان هناك شيء من الأمور المبتدعة فإنني أبين كل بدعة في موضعها من مواضع الصلاة. هذا هو الطريق الذي سأسلكه في الكلام على الصلاة، وهي عمل من الأعمال الداخلة في عموم حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا نظرنا إلى أول عمل يعمله الشخص من أجل الدخول في الصلاة، وجدنا أنه رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر هو ما أوجب غسلا، كالحيض والنفاس والاحتلام وحصول الجنابة. إذا نظرنا إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تهيئه للصلاة وهذا التهيؤ هو من جهة رفع الحدث سواء كان أصغر أو كان أكبر. ذلك أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك بصرف النظر عن عين الوسيلة المشروعة لرفع هذا الحدث، سواء كانت هذه الوسيلة الماء أو كانت هذه الوسيلة التيمم، أو كان الشخص عاجزا عجزا كليا عن استعمال الماء واستعمال التراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضأ فإنه ينوي والشيء الذي ينويه هنا هو أنه ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. هذه نية لا بد من وجودها، ومن القواعد المقررة في الشريعة وهي متقررة بطريق الاستقراء، يعني قاعدة من القواعد القطعية وقاعدة لا يكاد طالب العلم يحصي فروعها. هذه النية عبادة، نية رفع الحدث عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فتقررت القاعدة من هذا الحديث وما جاء في معناه من القرآن ومن السنة. ولهذا لا ينوي أحد عن أحد رفع الحدث، ولكن الشخص هو الذي ينوي بنفسه، وهذا مضطرد في العبادات البدنية المحضة، إلا ما ورد فيه الدليل كقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكنه لا يصوم عنه وهو حي، إنما يصوم عنه إذا مات. فالنية في باب العبادات شرط في صحة العبادة من جهة، وفي الثواب عليها. أما العبادات المالية فإنها تدخلها النيابة، ولكن بالإذن، والعبادات البدنية المالية تدخلها النيابة لكن في حدود ما أذن الشارع فيه، كالنيابة التي تحصل بالعمرة عن الشخص إذا كان عاجزا لا يستطيع، أو النيابة في الحج إذا كان لا يستطيع استطاعة من الناحية البدنية، أما سائر غير العبادات من الشريعة فالنية شرط في الثواب وليست شرطا في صحة العمل. فالمقصود أن نية رفع الحدث لا بد من وجودها قبل البدء في الوضوء، يسمي بعد النية. فكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينوي ثم يسمي بعد ما تحصل التسمية، إذا كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فلا يدخل يده في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، فلا يدخلها في الإناء بل يغسلها ثلاثا قبل إدخالها الإناء، وبعد ذلك يتمضمض يستنشق. وكانت الطريقة التي يسلكها صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق أنه يأخذ بيده اليمنى الماء ويأخذ جزءا منه للمضمضة وجزءا للاستنشاق. هذا الماء الذي في يده يقسمه قسمين، قسم للمضمضة وقسم للاستنشاق. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى، لأن من قواعد الشريعة أن اليد اليمنى فاضلة فتستعمل في الأمور الفاضلة وتقدم في الأمور الفاضلة، أما اليسرى فإنها مفضولة إلا بالنسبة لله جل وعلا، فكلتا يديه يمين فإنها مفضولة، ولهذا تستعمل في الأشياء المفضولة وتقدم في الأشياء المفضولة، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كانت هذه طريقته. فيستنشق باليد اليمنى ويستنثر باليد اليسرى، لأن الاستنشاق عبادة وفيها فضل، فقدمت اليمين لها، والاستنثار إزالة أذى فاستعملت له اليد اليسرى. وله أربع حالات في المضمضة والاستنشاق، إذا فعلت واحدة منها فإنها كافية، ولكن بعضها أفضل من بعض. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء بيده اليمنى ويتمضمض بجزء منه ويستنشق الجزء الآخر مرة واحدة، يفعل ذلك مرة واحدة. الحالة الثانية أنه يفعل ذلك مرتين. الحالة الثالثة أنه يفعل ذلك ثلاث مرات. الحالة الرابعة أنه يتمضمض مرة ويستنشق مرتين، أو يتمضمض مرتين ويستنشق مرة، أو يتمضمض ثلاثا ويستنشق مرة، يعني أنه لا يلتزم المساواة بين المضمضة والاستنشاق. إذا حصل من الشخص الذي يصح وضوءه، إذا حصلت منه النية والتسمية، واعلموا أن التسمية واجبة عند الذكر، أما النية فلا بد من وجودها قبل البدء، وهي مستمرة، واستمرارها تارة يكون حقيقيا، وذلك إذا كان الشخص ذاكرا لها، وتارة يكون استمرارها حكميا، وذلك إذا استحضرها عند بدء الوضوء ولكن ذهل عنها في أثناء الوضوء، لأن النية في الشريعة تنقسم باعتبارات كثيرة، ومن الاعتبارات المناسبة لهذا المقام أن النية تكون حقيقية وتكون حكمية، فإذا كان مستحضرا لها من البدء إلى النهاية صارت النية حقيقية، وإذا كان مستحضرا لها في البداية صارت حقيقية من ناحية البداية ولكنها حكمية في استمراره في الوضوء. بعدما ينتهي من المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه، تارة يغسله مرة وتارة مرتين وتارة ثلاث مرات، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين. وعلى هذا الأساس إذا كان الشخص يتوضأ فلا بد أن يتأكد من غسله لجميع أجزاء الوجه، وإذا كانت اللحية خفيفة فإنه يخللها ويغسل ما تحتها، وإذا كانت كثيفة فتارة كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يخللها، وتارة يغسل الشعر فقط، يعني لا يغسل ما تحت الشعر. فإذا غسل وجهه ثلاثا أو مرتين أو مرة، فالمرة واجبة والثانية والثالثة سنة، إذا ترك الثانية والثالثة فاته أجرهما، لأن السنة لها تفسيرات كثيرة، لكن التفسير المراد هنا، المقصود بالسنة هنا، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا تفسير من تفاسير السنة، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن إذا حافظ الشخص على السنن مضافة إلى المحافظة على الأركان والمحافظة على الشروط والمحافظة على الواجبات، فهذا حماية للأركان والشروط والواجبات، لأنه إذا حافظ عليها صار محافظا على الأركان والشروط والواجبات، ما يحصل فيها خلل. لكن إذا اقتصر على الأركان والشروط مثلا فقط والواجبات فقط، قد يؤدي التساهل بالتدريج إلى وقوع الخلل فيها. إذا غسل وجهه بعد ذلك يغسل اليد اليمنى ونهاية غسل اليد اليمنى إلى المرفق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني لابد من دخول كامل المرفق في الغسل، ما تقتصر على أدناه، لا، لابد من استيفائه، لابد من استيفائه. فإذا غسلت اليد اليمنى مرة أو مرتين أو ثلاثا، فالمرة الأولى واجبة والمرة الثانية والثالثة سنة، ثم اليسرى، ثم بعد ذلك يمسح رأسه، ولا يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه التزم تكرار المسح على الرأس كما كرر غسل أعضاء الوضوء. فكان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه، يمسح جميع شعر الرأس، يمسح جميع الرأس، يبدأ من مقدمه وينتهي إلى مؤخره ماسحا جميع الرأس، ثم يرجع بيديه الكريمتين من مؤخره إلى مقدمه. وقد يمسح من المقدم إلى المؤخر فقط، فالمقصود هو مسح جميع الرأس، ويمسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، ما يترك ولا جزء صغير لا من الرأس ولا من الأذنين. ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى مرة أو مرتين أو ثلاثا، ويغسل رجله اليسرى مرة أو مرتين أو ثلاثا، ولا بد أن يكون الغسل شاملا لجميع القدمين ومن ذلك الكعبان، ومن ذلك لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان داخلان في الغسل، فلا بد من استيفائهما. ثم بعدما ينتهي من وضوئه يستقبل القبلة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من عبادك الطاهرين المتطهرين، إلى آخر الأدعية التي جاءت عدة أدعية في هذا. أعرفوا الواجب عليه في الوضوء، فإذا توضأ على الصفة الشرعية يكون قد حقق هذا الشرط من شروط صحة الصلاة. لكن إذا حصل خلل في وضوئه، ووجوه الخلل كثيرة، منها أن يكون الماء نجسا، ومنها أن يكون الماء محرما، يكون مغصوبا مثلا، أو يكون ثمن حرام، أو يترك النية، يتوضأ لكن بدون نية رفع الحدث، يعني لم يستحضر النية أصلا، فإذا توضأ بماء محرم، توضأ بماء نجس لم يستحضر النية، فإن هذا الوضوء مردود. هذا عمل من الأعمال الداخلة في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت إذا حققت الوضوء على الوجه الشرعي تحقق فيك مدلول الحديث، مدلول يعني دلالة الحديث، الدلالة ليست دلالة المنطوق وإنما هي دلالة مفهوم المخالفة. لكن إذا حصل خلل بأي وجه من وجوه الخلل التي تجعل الوضوء لا يصح، كالأمثلة التي ذكرتها لكم، وكذلك إذا لم يرتب الوضوء، فإن ترتيب الوضوء لا بد منه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه توضأ وضوءا غير مرتب، وإنما المعروف عنه أنه يتوضأ وضوءا مرتبا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فلا بد من الترتيب، وكذلك لا بد من استيعاب المواضع التي يجب غسلها، فإذا لم يستوعبها وصلى فإن صلاته لا تكون صحيحة، لأن الوضوء ليس بصحيح. فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر اللمعة لم يغسلها، فأمره بإعادة الوضوء. وإذا حصلت هذه الحالة مع الشخص في أي عضو من أعضائه ورأى ذلك قبل نشاف الأعضاء، فإنما سبق هذا الموضع من مواضع الوضوء يكون غسله صحيحا، ويغسل هذه اللمعة ويغسل ما بعدها من أعضاء الوضوء، لأن أعضاء الوضوء التي بعدها غسلت قبل تمام غسل هذا العضو الذي فيه اللمعة، فلا يصح غسلها. فيه أمور يعني أذكر لكم بعض البدع المتعلقة بالوضوء، لأنني ذكرت لكم أن كل مسألة سأتكلم عليها من وجوه ثلاثة: الوجه الأول من ناحية صفة شرعيتها، والوجه الثاني من ناحية حصول الخلل، لأنها على حسب الوجه الأول تكون صحيحة، وعليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية لا تكون صحيحة ولا يكون عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث إذا كان المحل يشتمل فعل بعض الناس على بدع في هذا المحل، فإنني أبين ما أعلمه من البدع، لأن قد يكون هناك بدع لكنني لا أعلمها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من البدع أن بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ قال: نويت، بلسانه نويت بهذا الوضوء رفع الحدث لأداء صلاة الظهر مثلا، أو لأداء صلاة العصر، أو لقراءة القرآن، أو لمس المصحف، أو لغير ذلك من الأمور التي لا تصح مباشرتها إلا بالطهارة. فهذا قد صرح بالنية، ومن المعلوم أن النية من أعمال القلوب، النية هي من أعمال القلوب، ولهذا لم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صرح بالنية، لكنه صرح بالمنوي، فصرح به في الأضحية، وصرح به في إحرامه بالحج والعمرة. وهكذا الإنسان عندما يريد أن يذبح أضحية يقول: اللهم إن هذه أضحية عني أو عن فلان أو إلى آخره. وكذلك العمرة، لبيك عمرة مثلا عن، لبيك عمرة عن فلان، لبيك حجا عن فلان، لبيك حجا. إذا كان لا ما في حاجة يقول عني، إذا كان له فإنه يقول لبيك حجا ويسكت، أما إذا كان عن أحد فإنه يسميه. أما قول الإنسان عند الوضوء: نويت أن أتوضأ لرفع الحدث الأصغر، وذلك من أجل استباحة الصلاة مثلا، هذه بدعة من البدع. ومن البدع في الوضوء أن بعض الناس يغسل يديه إلى الكتف، يغسل يديه، يغسل اليد اليمنى إلى الكتف، ويغسل اليد اليسرى إلى الكتف، وإذا نصحته قال: هذه زيادة خير، هذه زيادة خير. فأي خير لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولم يصدر منه إقرار له؟ فيسعنا ما وسعه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الأساس يكون غسل العضد الأيمن والأيسر يكون بدعة من بدع الوضوء. ومن البدع أيضا أن الشخص يغسل جميع رقبته من جميع الجهات، وأيضا هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن البدع أيضا أنه إذا غسل رجليه أوصل الغسل إلى الركبتين، وإذا نصحته قال: هذه زيادة خير. فالله سبحانه وتعالى حدد موضع الغسل، والرسول صلى الله عليه وسلم طبق ذلك عمليا، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعلى الإنسان أن يتقيد بالطريقة الشرعية. هذا الكلام على الوضوء فقط. والكلام على الوضوء من جانب آخر فيما يتعلق بالرخص، لأن الشريعة منقسمة في الأصل إلى قسمين. القسم الأول العزائم، وهذه هي المشروعة على سبيل الابتداء. والقسم الثاني الرخص، وهذه الرخص شرعها الله جل وعلا توسعة على عباده حينما توجد مشقة خارجة عن المعتاد. إذا وجدت مشقة خارجة عن المعتاد حينئذ توجد الرخصة، ولكن مما ينبغي أن يتنبه له هنا أن الرخص التي جاءت في باب العبادات هذه الأصل فيها هو التوقيف. وعلى هذا الأساس أنا ذكرت لكم هذا الكلام خشية من أن يقع في ذهن واحد من السامعين فهم هذا الكلام على سبيل العموم، وأذكر لكم مثالا على ذلك وأبين لكم أن فهم هذا المثال لا يصح. بعض الناس يقول إن الأشخاص الذين يشتغلون بالأعمال الشاقة لماذا لا يجمعون بين الصلاتين؟ فعملهم شاق، لأن الجمع بين الصلاتين شرع لمنع المشقة، لمنع حصول المشقة. فيقول لماذا لا يجمعون بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ والجواب أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا المواضع التي تقصر فيها، التي تجمع فيها الصلاة، سواء كان ذلك في الحضر أو كان ذلك في السفر، وبين لنا الأحوال التي تقصر فيها الصلاة في السفر. أما الحضر فلا تقصر فيه الصلاة. فما يتعلق بالرخص بالنسبة للوضوء سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي من الوقت الآن إلى الأذان سيكون إجابة على الأسئلة، وإن بقي شيء من الأسئلة ستكون الإجابة عليها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. هذا يسأل يقول: ما حكم الطواف وأنا حامل طفلا عليه نجاسة؟ والجواب: إذا أردت أن تطوف فإنك تطوف على طهارة ولا تحمل الطفل الذي فيه نجاسة. ومما يحسن التنبيه عليه هنا بالنسبة للطفل أنه يطهر إذا كان دون 7 سنين ينظف، لأنه لا نية له، وإذا كان بعد 7 سنين فإن النية نية الطهارة تصح منه فيتوضأ. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن بعض الناس عندما يطوف بالطفل ينسفه ويجعل وجهه خلف، والطريقة الشرعية أنه يجعله على كتفه الأيمن أو على كتفه الأيسر، أو يجعله مفروقا على رقبته ورجلاه متدليتان من الأمام، ويكون وجهه على وجه الطائف، ويكون وجهه كوجه الطائف، تكون الكعبة عن يساره. أما إذا طفت به وقد جعلت وجهه من الخلف فقد جعل الكعبة عن يمينه، وليست عن يساره. السؤال الثاني: إذا شفع لي شخص في دائرة حكومية وأهديته هدية، هل هذا من الربا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. لكن هذه الشفاعة تارة تكون من أجل دفع ظلم، وتارة تكون من أجل إيقاع ظلم، يعني استحلال حرام أو تحريم حلال. فإذا كانت الشفعة يتوصل بها إلى تحليل حرام أو تحريم حلال أو ظلم، فهذا كله لا يجوز. أما إذا كانت الشفاعة من أجل استحقاق، من أجل استحصال حق أو في أمر مباح، فإن هذا لا شيء فيه. لكن عندما يشفع لك شفاعة مشروعة وتهدي إليه هدية بعد ذلك فليس في ذلك بأس. أما إذا كانت من الأول فهي لا تجوز أصلا، ولا تجوز الهدية أيضا معها، لأنها تكون من باب يعني من باب الرشوة. أنت تسميها هدية ولكنها رشوة. وهذا يقول أدري ما أعرف، بعض الكتابات ما تكون واضحة، أبد تتعب في القراءة. هذا يقول: كيف ننجي أنفسنا من عذاب القبر وضمته وظلمته ومن سكرات الموت؟ وهل من مات يوم الجمعة أو من مات بوجع في بطنه إلى آخره؟ الإنسان في هذه الحياة له فترة محدودة يعيشها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الفترة التي يعيشها الإنسان، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. أنت متقلب في هذه الحياة، تكون شابا وتكون صحيحا وتكون حيا وتكون غنيا، لكنك لا تفكر في قيمة الشباب ولا في قيمة الصحة ولا في قيمة الحياة ولا في قيمة الغناء، لا تفكر في ذلك، لأنك مصاب بالسكر. ولهذا يقول بعض الحكماء لولده: يا بني احذر من سكر المال، يا بني احذر من سكر المال. فالإنسان يكون شابا مغرورا في شبابه، يكون صحيحا في بدنه مغرورا في صحته، يكون حيا مغتر في إمهال الله له، يكون غنيا ويغتر في هذا الغناء. فإذا زال الشباب، زالت الصحة، زال الغناء، يحصل الندم، ولكن هيهات لا ينفع الندم. وبناء على ذلك فإن الشخص يغتنم نفسه، كل بحسب حاله، الشاب في شبابه وصحيح البدن في صحته والغني في غناه، وهكذا سائر الأمور الأخرى. الشخص عندما يكون الداعي في نفسه لأمور دنياه، يقوم مقام شخصين أو ثلاثة أشخاص، ولكن عندما يكون الأمر لله لا، تجده يضعف. مثل ما قال بعض الشعراء: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. يعني انك تقوم مقام شخصين اذا كان مراد نفسك، اما اذا كان المراد لله فيحصل عندك الضعف، مع انك يا اخي تعمل لنفسك، انت ما تعمل للناس. فاذا كنت تريد النجاة من جميع هذه الامور التي جاءت في السؤال، فاعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في السر واحفظ الله في العلانية، في أوامره ونواهيه. وإذا وقعت في أمر لأنك لست بمعصوم فاستغفر الله وتب إليه، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنا رجل أملك مالا لا يكفي، وأنني بعمل حتى أكمل، لا يكفي لزواجي، وإنني بعمل حتى أكمل، وأبي يريد أن يأخذ هذا المال ليبني قطعة أرض له، ثم لنا أنا وإخوتي. والمقصود سؤاله يقول: هل أقدم الزواج على بناء الشق، بناء الأرض، أو أقدم بناء الأرض على الزواج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فأنت يا أخي بإمكانك أن تتفاهم مع أبيك تفاهما لا ينشأ منه ضرر عليك، ولا ينشأ منه عقوق منك على أبيك. امرأة تزوجت من رجل لديه طفل، وهي لديها طفلة من زوجها الأول طليقها، وتزوجت البنت والولد علما بأن أم البنت وأبو الولد لديهم أطفال، وهؤلاء الأطفال إخوان للبنت، وفي نفس الوقت إخوان للولد، فما الحكم في هذا الزواج؟ الجواب: إذا كان هذا الولد ليس ولدا لهذه الزوجة، والبنت ليست بنتا لهذا الزوج، فالولد ربيب للزوجة والبنت ربيبة للزوج، ولا مانع من أن يتزوج ربيب الزوج ربيبة الزوجة. أنا وزوجتي أدينا فريضة الحج، والحمد لله زوجتي أدت طواف الإفاضة، أما أنا فعدنا إلى جدة، وتم بيننا جماع، ف فسألت بعض الشيوخ وقالوا أنا أذبح ذبيحة في أي مكان، فذبحت ذبيحة خارج مكة، فما الحكم؟ أولا، إذا كنت أديت أعمال الحج ولم يبق عليك إلا طواف الإفاضة والسعي، فتكون تحللت التحلل الأول، وسفرك إلى جدة قبل طواف الإفاضة لا يجوز، أنت آثم في هذا لأنك سافرت وأنت متلبس بالحج، لا يجوز ذلك. وبما أنك جامعت زوجتك فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية، فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام، إذا لم تستطع لأن هذا جزاء فعليك الصيام، وليس الصيام 3 أيام وإنما هو 10 إذا كنت لا تستطيع. على كل حال، أنت ذبحت الفدية، وبما أنك ذبحت الفدية خارج مكة فإن هذا لا يجزئك، ويظهر أنك مستطيع وعليك أن تذبح ذبيحة في